وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وعلى الذين وعلى أعدائهم وعلى إلى قيام يوم الدين. بعدما تقدم من أن محل النزاع جواز اجتماع الأمر وفي عدم جوازه، وقلنا سابقا بأن القائل بالجواز لا بد أن يسلك أحد الطريقين، إما أن يقول بأن العنوان بما هو متعلق بالتكليف، فحينئذ هو قد أتى بعنوانين أحدهما متعلقا بامتثال الأمر والثاني متعلقا بامتثال الأمر، أو أن نقول بأنه لا، العنوان ليس متعلقا بالتكليف وإنما المعنون متعلق، وهذا المعنون هو متعدد لتعدد عنوانه، فإذا تعدد لتعدد عنوانه فيكون ما أتى به ليس فعلا واحدا وإنما يكون مجمعا مؤلفا من وجودين، فيكون هذا المجمع مجمع منظمامين، يعني ضممنا فعلا إلى فعل وجودا إلى وجود، أحد الوجودين وقع امتثالا للأمر والوجود الثاني وقع امتثالا للأمر. قلنا بأن هذا إذا أراد القائل بالجواز لابد أن يسلك أحد هذين الطريقين، وأما الذي يريد أن يقول بالامتناع لابد أن يقول بأن التكليف تعلق بالمعنون وأن المعنون واحد ولا يعقل في هذا الواحد أن يكون مأمورا به ومنهيا عنه وإن كان له. بعدما تقدم هذا يأتي هناك مسألة والنزاع بأن هذه المسألة وهذا القول هل هي من المسائل الأصولية أم أنها من المسائل الأخرى من مسائل علوم الكلام، إما هي من مسائل علم الكلام أو من مسائل الفقه أو من أي علم هذه. بعضهم قال بأن هذه المسألة من مسائل علم الكلام ليس من مسائل، لماذا؟ يقول لأن الحاكم فيها العقل يحكم بأي شيء، يقول يحكم بأن هل يمكن أن يوجد حكمان هنا أو لا، فيتكلم عن الاستحالة وعدمها لوجودين خارجيين، وهذا يناسب الكلام عنه علم الكلام لا يناسب الكلام عنه علم الأصول، لأن علم الأصول يجب أن يتكلم بشيء مما يترتب عليه انضباط الأصول، أما أنه يتكلم حول خصائص الأمور الخارجية يقول إذا وجد النهي هنا فمن خصائصه أن لا يوجد معه آمر، معنى القول الامتناع هكذا، القائل الامتناع يقول لا يعقل أن يجتمع أمر ونهي، لماذا؟ لأنه إذا ثبت النهي فمن خصائصه أن لا يجتمع مع هذه الخصائص خصائص الأمر، فالكلام حول أن هذه الخصيصة توجب أن لا يكون هناك شيء آخر يناسب، فحينئذ مثلا مسألة العلم. بعضهم قال بأنها ليست من علم الكلام وإنما هي من مسائل الفقه وليست من مسائل الوصول أبدا، لماذا؟ يقول لأن الكلام فيها حول صحة الفعل حول صحة متعلق الأمر، إذا قلنا بالجواز فحينئذ متعلق الأمر هو عبادك إن كان عبادك وقتك، لماذا؟ صحيح يقول لوجود المقتضي وعدم المانع، أما وجود المقتضي فلتعلق الأمر به، وأما عدم المانع لأن نفس هذه الخطة التي وقعت متعلقا للأمر لم يكن فيها نفس النهي، كان في قسيمها كان في جار في مجاورها، إذا تعلق النهي في الجار لا يضر الجار الثاني، فإن انقطع هذه العبادة الصحيحة، فإن وقعت صحيحة الثمرة المترتبة عليها ثمرة فقهية، لماذا؟ لأن الثمرة تترتب على أن هذا الفعل فعل المكلف وهو إتيانه بالأمر صحيح أو ليس بصحيح، وكل ثمرة تتكلم عن عوارض فعل المكلف يجب أن تندرس في مسائل فقط لا أن تندرس في مسائل. بعضهم قال بأنها ليست فقهية وليست هي من علم الكلام، إنما يجب أن تدرج في علم الأصول، ولكن لا أنها تدرج في علم الأصول في مبادئ علم، وإنما تدرج في مبادئ التصديقية لعلم. لماذا في المبادئ التصديقية لعلم الأصول؟ يقول لأنه بناء على الجواز تكون ثمرة هذه المسألة صغرى للمسألة الأساسية. المسألة الآتية ما هي؟ قال المسألة الآتية هي أن هل النهي يقتضي الفساد أو لا؟
فهنا إذا قلنا بالجواز، إذا قلنا بالامتناع، فحينئذ إذا قلنا بامتناع الأمر، اجتماع الأمر والنهي، فلا بد أن يرتفع أحدهما. فإذا ارتفع أحدهما وهو الأمر، فحينئذ هذا المجمع لا يوجد فيه إلا نهي. فإذا لا يوجد فيه إلا نهي، هو قد امتثله، قد أتى به بعنوان أنه صلاة. فهل الصلاة التي أتى بها حال كونها منهيا عنها فاسدة أو لا؟ فهذه تقدم لنا صغرى للتلك. تلك تقول بأن النهي يبطل الفساد. إن قلت بأن النهي كيف ثبت؟ نقول ثبت في مسألة اجتماع الأمر والنهي، لأنه بناء على الاجتماع لا يعقل بقاء الأمر، وإذا لا يعقل بقاء الأمر فالأمر قد ارتفع وبقي النهي، فالنهي ثابت في مسألة اجتماع الأمر والنهي. فمسألة الاجتماع اجتماع الأمر تقدم لنا صغرى لمسألة النهي عن الفساد. فإذا قدمت لنا صغرى فحينئذ تكون من المبادئ الصغرى. بعضهم قال بأنها ليست من المبادئ الفقهية، إنما هي من مسائل العقل، إلا أنها من المسائل اللفظية أم العقلية؟ قال هي من المسائل اللفظية. لماذا؟ يقول لأن لفظ الله نحن نتكلم فيه. نقول هل أن الأمر بالصلاة مع الأمر بالنهي؟ طبعا هنا الاجتماع لا بملاحظة صدور الأمرين من المولى. قلنا من الممكن أن يأمر المولى بضبطين في آن واحد إذا كان متعلق الضبين في زمن المسلم كما قلنا في المسلم، وإنما الكلام بأن هذا الأمر الصادر وذلك النهي الصادر هل يعقل اجتماع متعلقهما أم لا؟ فنحن ننظر إلى جواز اجتماع المتعلق وعدم الجواز من ناحية اللفظ، يعني هل اللفظ الأمر يدل على جواز اجتماع متعلق هذا الأمر مع غيره؟ بعضهم يقول لا، المثل هي مثل مفهومية، وإنما الحاكم فيها العقل وليس الحاكم فيها هو اللفظ الذي دل عليه. أما أنه الحاكم فيها العقل يقول المصنف فتوضح الثالث، لأن القائل بالجواز لا بد أن يسلك أحد هذين الطريقين، إما كون متعلق التكليف هو العنوان، أو أن المعنون متعدد بتعدد العنوان، وكلا المسألتان عقليتان. ثم من ناحية ثانية هذا بالنسبة للجواز، أما بالنسبة للامتناع، بالنسبة للامتناع القضية واضحة جدا. القضية واضحة لماذا؟ يقول لأنه بناء على الامتناع تكون هذه صغرى لكبرى عقلية مسلمة بين الجميع. الكبرى العقلية المسلمة بين الجميع هو استحالة اجتماع الأمر والنهي في واحد. هذه الكبرى نضعها جانبا ثم نقول بناء على الامتناع، نقول إذا التقى عنوان المأمور به وعنوان المنهي عنه، فقد التقى الأمر والنهي فعليان. هذا معنى إذا التقى المأمور به والمنهي عنه، فحينئذ يكون الأمر الموجود في المأمور به والنهي الموجود في المنهي عنه كل منهما فعليان. فقد التقى الأمر والنهي فعليان فجاز اجتماع الأمر والنهي. نجعل هذه المقدمة كلها من باب القياس الاستثنائي، ثم نقول ولكنه يستحيل اجتماع الأمر والنهي. فهنا عندما قلنا ولكنه يستحيل، أي شيء استثنيناه؟ استثنينا مقيض التالي، لأن المقدم معه قلنا إذا اجتمع الأمر والنهي هذه ليست شيء، إذا اجتمع عنوان المأمور به وعنوان المنهي عنه فقد اجتمع الأمر والنهي فعليان. هذا هو المقدم، إذا اجتمع الأمر والنهي فعليان جاز اجتماع الأمر والنهي، ولكن الأمر والنهي لا يجوز اجتماعهما، فحينئذ لا يعقل بقاء الأمر والنهي فعليان في هذا الموضوع. فإذا لا يعقل أن يكونا فعليان لابد أن نرفع اليد عن أحدهما. فإذا رفعنا اليد عن الأمر وقلنا بأن النهي هو الفعل وهو المقدم، فحينئذ نقول بالامتناع بهذا. لكن كما رأينا بأن هذا الدليل إلى أين يجرنا؟ يجرنا إلى قاعدة عقلية مسلمة عند الجميع، وهو أن الأمر والنهي يستحيل اجتماع الأمر. يقول بناء على الامتناع هذه تدخل في المسألة في المسائل التي يحكم فيها العقل، فإذا دخلت ضمن المسائل التي يحكم فيها العقل فحينئذ هي أصولية، لأنها مما لها دخل في غرض الأصول. إنه هذا قد التزم بأن علم الأصول له الموضوع، وهذا الموضوع هو الأدلة الأربعة بمثله، التزم بأنه قال أولا لا دليل على أن لكل علم موضوع، فمن حينئذ من باب الأولى أن لا يكون لعلم الأصول موضوع. ثم يقول لو تنزلنا فحينئذ الموضوع كل ما له دخل في الغرض، كل شيء له دخل في غرض الأصولين في هذا الكتاب يكون من مواضيع الأصول. وهذه المسألة يتعلق فيها غرض الأصولين، يتعلق فيها لأنه بناء على الامتناع تكون هذه صغرى لتلك المسألة الآتية، وهو أنه هل النهي يقول كذا أم لا، وبناء على الزواج فإن نحكم بصحة العباد فحينئذ له غرض فيها، فإن كان له غرض فيها فهي أصولية، يبقى هي عقلية لأن الحاكم فيها العقل وليس الحاكم فيها الله، لأنه كما رأينا بناء على الامتناع ليس اللفظ بما هو حال كونه دالا على المأمور به يدل على استحالة اجتماع النهي عنه، وكذلك لفظ النهي ليس حال كونه دالا على متعلقه وهو المنهي عنه يدل على استحالة اجتماع الأمر معه، فإذن هي ليست وليست هي من المبادئ التصديقية، لأن المبادئ التصديقية ليس كما خصموا أن تكون هذه صغرى لمسألة الثانية، المبادئ التصديقية هو أن يكون المبدأ التصديقي فيه تمام الدليل، المبدأ التصديقي يعطينا النتيجة بما هي دي. وإن أردتم مثالا على ذلك فانظروا إلى ارتباط الفقه في علم الأصول، الأصول يأتي الدليل بتمامه ويقدم النتيجة، هذه النتيجة بعينها نأخذها في الفقه أخذ المسلمات، نقول هذا واجب، مع أنه هو أمر، هل الأمر ظاهر في الوجوب أم لا، مبحث تكلمنا عنه في علم الأصول، تكلمنا عنه عبر دليل مؤلف من صغرى وكبرى، نقول أن صيغة إفعال، هذه صيغة إفعال، وكل صيغة إفعل ظاهرة في الوجوب فحينئذ هذه الصيغة ظاهرة في الوجوب، ثم نقول هذه ظاهرة في الوجوب أو كل ظاهرة هذه ظاهرة في الوجوب وكل ظاهر في الوجوب حجة، إذا هذا الظاهر في الوجوب حجة، هذان المبحثان نتكلم عنهما في الأصول، المبحث الأول حول تشريط الكبرى نتكلم عنه في الأول، المبحث الثاني حول حجية الظهور نتكلم عنه في الجزء الثالث، فكلاهما موجودان بأدلتهما، نتائجهما نأخذهما في الفقه أخذ المسلمات، نقول هذا ظاهر في الوجود، يعني وهذا ليس بظاهر في الوجود إلا أن تأتي بدليل، ما هو ذلك الدليل؟ يقولون ذلك الدليل بالنسبة إلى هذا الكلام الفقهي يكون من المبادئ التصديقية، فلو تكلمت عن ذلك الدليل في علم الفقه يجوز لك أن تتكلم عنه، ولكن ليس لأنه من مسائل الفقه. لماذا ليس من مسائل الفقه؟ لأنه لا ينطبق عليه الضابط في علم الفقه، الضابط في علم الفقه الفقه يتكلم فيه عن عوارض في علم الفقه، وهذا ليس من عوارض في علم الفقه، أن الأمر ظاهر في الوجوب وليس في الفقه، ومع ذلك يصح التكلم عنه، يقولون يصح لأنه من المبادئ التصديقية لمسألة فيها الكلام حول فقه في علم الفقه، فحينئذ المبادئ التصديقية يجب أن تكون مرتكزة على دليل من مقدمتين، فالنهي الذي يقتضي الفساد هي المسألة الثانية، إذا توقف على أي شيء توقف على الصغرى، توقف على الصغرى لا يجعل الصغرى من المبادئ التصديقية، نعم إن توقفت على دليل مؤلف من صغرى وكبرى وأعطانا نتيجة لها، فهذه المسألة الثانية أخذت النتيجة أخذ المسلمات بناء على الدليل الموجود في المسألة السابقة، فحينئذ يكون الدليل في المسألة السابقة من المبادئ التصديقية من المسألة الآخرة، أما إذا كانت مسألة تقدم لنا صغرى لمسألة ثانية لا تكون هذه المسألة الأولى من المبادئ التصديقية من المسألة الثانية، لماذا؟ لأن ما قدمت لها إلا الصغرى، ما قدمت لها النتيجة، فرق صارة هذه المسألة تقدم المسألة الثانية النتيجة، فإن قدمت النتيجة فيكون فيها حينئذ تمام الكلام عن الدليل بمقدمتين الصغرى والكبرى، أخرى هذه مثلا ما قدمت النتيجة غاية ما قدمت الصغرى. إذا قدمت الصغرى، الصغرى ليست عين النتيجة. ونحن عندنا المبادئ التصديقية هو ما قدم أو قطع بثبوت الحد الأكبر للأصغر، يعني بثبوت النتيجة، لأن النتيجة هو ثبوت الحد الأكبر للأصغر عبر تكرر الحد الأكبر. فحينئذ هو ليس من المبادئ التصديقية. يبقى بأنه هل هو من مسائل علم الكلام؟ نقول ليس من مسائل علم الكلام، لأنه ليس كل مسألة إذا كان الحاكم فيها العقل تكون من مسائل علم الكلام. علم الكلام نعم الحاكم فيها العقل، ولكن مقيد فيما لو كان الكلام حول مبحث المبدأ والمعاد، حول مبحث المبدأ وحول العلة الأولى، والمعاد هو حول آسف مقيد أن تكون المسائل العقلية في هذين الموضوعين حتى تكون مسألة كلامية. أما ليس كل مسألة إذا كان الحاكم فيها العقل تكون مسائل، فعين ابنية ليس. أما أنها ليست بفقهية، يقول ليست بفقهية، وإن كانت الثمرة الفقهية تترتب على أحد القولين، لأنه عندنا قول بالجواز وعندنا قول بالإثناء. على القول بالجواز نفس النتيجة تكون نتيجة فقهية بالضبط، لأنه إذا قلت بأن هنا جاز اجتماع الأمر والنهي، ما معنى؟ معناه أن المأمور به صحيح. لماذا سيكون لعدم المانع ولوجود المقتضي؟ أما المقتضي قد تعلق به الأمر، أما عدم المانع لأن النهي ما تعلق به، تعلق بالمجاوره حين المقتضي. فالثمرة المترتبة على الجواز مباشرة ينطبق عليها أنها بحث عن عوارض الفعل المكلف، ولكن الثمرة المترتبة على الامتناع ماذا؟ الثمرة التي تترتب على الامتناع لا تكون ثمرة فقهية، بل تكون ثمرة أصولية. لماذا؟ لأنه بعين ما قلناه الآن، نقول بناء على الامتناع يأتي دليل مؤلف من صغرى وكبرى، دليل في استثناء، وهو أنه إذا التقى عنوان المأمور به مع عنوان المنهي عنه فقد اجتمع الأمر والنهي فعليان فزاد اجتماع الأمر والنهي، مع أن الأمر والنهي يستحيل اجتماعهما، يستحيل نقيض الثاني. حينئذ ينتج نقيض المقدم، وهو أن الأمر والنهي لا يعقل أن يبقى، هذه لا يعقل أن يبقيا فعليين، فإذا لابد أن يرتفع أحدهما. النتيجة تقول لابد أن يرتفع أحدهما، نسأل هذه النتيجة نتيجة تقنية؟ لا بد أن يرتفع أحد الأمرين، ليس من عوارض فعل المكلف. فعل المكلف هذا الفعل الثاني من عوارضه الصحة وبطلان الإجزاء، عدم الإجزاء هذا من عوارضه. أما أن هناك أمر أو لم يكن هناك أمر لا يكون هذا من عوارض فعل المكلف، فبناء على الإجزاء لا تدخل إليه في الثمرة. ونحن نتكلم كل الكلام بأن دليل الممتنع صحيح المكلف. يعني إلى هنا تمام. فحينئذ في الثمرة الثانية تدخل في مثله، انقل بأنه في الثمرة المترتبة على القول الثاني تدخل في المسألة الأصولية، أما في الثمرة على القول الأول لا تدخل في المسألة الأصولية. فحينئذ لا تكون مسألة أصولية أبدا، لأن المسألة الأصولية يجب أن تكون الثمرة على كلا القولين ثمرة أصولية، أما على قول ثمرة أصولية وعلى قول آخر ليست بثمرة أصولية فحينئذ لا تكون المسألة مثلا. يقول لا يشترط في كون المسألة أن تكون الثمرة مترتبة على كلا القولين ثمرة، يكفي ترتب الثمرة على أحد القولين. إذا كان هناك ثمرة على أحد القولين، هذه الثمرة ثمرة أصولية، صح أن نقص المسألة كلها مسألة أصولية. والدليل على ذلك خذ كل المسائل في علمك، خذ مسألة أن الظاهر حجة الوجود أو أن الأمر ظاهر في الوجوب أم لا، نقول إذا قلنا ظاهر في الوجوب يتعلق به غرض الأصول. لماذا؟ لأن الأصول سيبحث عن الوجوبات الآتية من الأولى. أما إذا قلنا بأن الأمر ليس بظاهر، فأي ثمرة أصولية تترتب على هذا البحث؟ لا توجد ثمرة، لأنه إذا قطعنا بأن الأمر ليس بظاهر في شيء، إذا قطعنا بذلك فالأصول ما استفاد من هذه المسألة أي وأي ثمرة أصولية؟ فإذا ما استفاد من هذه المسألة أي ثمرة أصولية، فلم يترتب على القول الثاني وهو عدم كونها ظاهرة في الوجوب أي ثمرة لها، فيجب أن تخرج من الأصول مع أنه لا أحد يقول. المسألة الثانية حجية قبل الواحد، بناء على الحجية يتعلق بها يعني ثمرات الأصولين. وهو إذا كان الخبر الواحد حجة مطلقا ففي عالم الفقه كلما أتى خبر حائز على شرعيته يكون حجة. فثمرة الأصولية تترتب على القول بالحجة. أما إذا قلنا بأن الخبر الواحد ليس ما هي الثمرة الأصولية المترتبة للأصولية؟ لا توجد ثمرة. قطعت أنا كأصولي بأنه لا يوجد حجية لكل ما. ففي عالم الفقه لا يفيدني هذا القطع، يعني لا يقدم لي نتائج، لا يقدم لي ثمرة. فإذا ما قدم لي ثمرة فلا ثمرة أصولية على القول الثاني، مع أن مثلا حجية الخبر واحد مثل الأصولية. بناء على الإشكال يجب أن تخرج عن الأصولية، لأن على أحد القولين لا يترتب عليها ثمرة. يقول هذا الكلام ليس في محله، وهذا الإشكال ليس بصحيح، لأن كل المسائل تدل، كل المسائل تدخل في علم الأصول بناء على قول، أما بناء على القول الثاني فلا ثمرة أصولية أبدا تكون ثابتة، مع ذلك الجميع أدخلوا في علم الأصول، فليكن كذلك معهم. هذا تمام الكلام في كون هذا المسألة، مسألة اجتماع الأمر والنهي من أي المسائل، من أي العلوم، هل هي من علم الفقه أو من علم الكلام أو من علم الأصول؟ ثم لو سلمنا هي من علم الأصول هل هي من المبادئ التطبيقية له أو من المسائل اللفظية أو من المسائل الفقهية؟ هذا قسم. القسم الثاني من الدرس يريد هو أن يناقش الفقه مما تقدم سابقا اتضح أن النزاع القائم بين العلماء حول الزواج وعدم الزواج، أنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز. نعم، القائل بالجواز يجب عليه إذا ما قال بأن العنوان متعلقا للأمر والنهي يجب عليه أن يقول بأن المعنون متعدد بتعدد، يجب عليه صح. ولكن مصب النظر ومصب الكلام في الجواز وعدد وليس في شيء، وهذا ما هو واضح من الكلام من أول مسألة. يقول إذا وضعنا هذا جانبا ثم ذهبنا إلى صحيح الكفاية لنرى ما هو رأيه في أصل النزاع. يقول صحيح الكفاية يقول أن أصل النزاع في هذه المسألة ليس في الجواز وعدم، وإنما النزاع بين العلماء هل المعنون هذا الوجود الثاني متعدد بتعدد العنوان أو ليس. هذا القول صحيح الكفاية قاله عندما نقل كلاما لصحيح الكفاية، يقول بأنه هناك مسألة هو مصعب وهو ملف بين هذه المسألة ومسألة النهي يحرم التسلسل، وقع الخلاف والكلمات المتضاربة بين الكلمات كل منهم يأتي بميزان خاص. واحد الفصول أدلى بدلوه في هذا الميزان، قال الفرق بين مسألة النهي يقتضي الفساد ومسألة اجتماع الأمر والنهي هو أنه في مسألة النهي يقتضي الفساد عندنا أمر بالطبيعة وعندنا نهي بطبيعة أغلق منها، بحيث بينهما عموم وخصوص مطلق. مثلا إذا قال صلي ثم قال لا تصلي في الحمام فهذا النهي تعلق على طبيعة، لأن صلاة الحمام ليست محصورة في الفرض إنما لها مفاهيم كثيرة. هذا النهي الذي تعلق على طبيعة مع ذلك الأمر الذي تعلق على طبيعة ثانية، لو أردنا أن ننظر ما هي النسب الأربع بين الطبيعتين نرى بأنها نسبة عموم وخصوص مطلق. فإن كانت النسبة نسبة عموم وخصوص مطلق فالمسألة مسألة النهي يقول هذا البيت، وإن كان لا ليس بالنسبة عموم وخصوص مطلق بل كانت عموما من وجه هذه المسألة. كيف عموما من وجه؟ يقول إذا أمر بالصلاة ونهى عن الغصب يجتمعان الصلاة في المكان المخصوص، يفترق الغصب عن الصلاة فيما لو غصبت آكلا وأنت لم تصل، وتفترق الصلاة عن الغصب فيما لو صليت في المسجد وأنت لم تصل، ولكن اجتمعات الصلاة في المكان المخصوص. فيقول إن كان متعلق النهي مع متعلق الأمر عموما من وجه فالمسألة مسألة اجتماع، وإن كان لا عموم المطلق فالمسألة مسألة. هذا كلام صاحب الكفاية، أورده المخصص فرسان صاحب الكفاية ثم أشكل عليه بهذا الكلام، قال لا ليس المائز كما قلت إنما المائز شيء ثابت. المائز في النهي يقتضي الفساد أن هذا نهي ثابت، لأي شيء ثابت مسكوت عنه، سواء ثبت على طبيعة مقيدة طبيعة مطلقة، هل يقتضي فساد الفعل لو أنا أردت أن أتقرب بالنهي عنه؟ لأنه هل يوجد بنفس النهي بما هو هو خصوصية تقتضي التبعد وعدم التقرب إلى الله؟ هذه مدرسة النهي يقول في مسألة اجتماع الأمر والنهي ليس النزاع ذلك، النزاع في أن هل المعنون متعدد بتعدد العنوان أم لا؟ إن قلنا بالتعدد فيأتي النزاع، وإن قلنا بالعدد فيأتي النزاع، فجعل النزاع هنا والناعز لهذه المسألة عن المسألة اللاحقة كون المعنون متعدد بتعدد العنوان. هنا المصنف قال أخذه من هذا الباب، من باب كيف جعل النزاع هنا منصبا على تعدد العنوان. يقول جعل النزاع منصبا على هذه الحيثية خطأ. لماذا خطأ؟ يقول لأن النزاع هو في الجواز وعدم. نعم، إذا قلنا بالجواز لابد أن نقول جائز لأن المعنون متعدد بتعدد العنوان، فحينئذ تعدد العنوان يكون تعليلا للجواز. الجواز هو موطن النزاع وليست علته موطن النزاع. هو ماذا جعل الأصل؟ جعل نفس الجهة التعليلية في الجواز جعلها بنفسها موطن النزاع. يقول له ذلك ليس نفس الجهة التعليلية بما هي هي موطن النزاع، النزاع عنده في الجواز وعدم. نعم، كل إنسان إذا أراد أن يسلك طريق الجواز لا بد أن يسلك هذه الجهة، جهة تعليلية فقط. ولكن ليس معنى كل إنسان قائل بالجواز إذا أراد أن يأتي إلى الجواز وأن يسلك هذه الجهة معنى النزاع معنى النزاع بالجواز. وإن كان كل قائل بالجواز لا بد أن يقول بها، ولكن لا يكون معنى أن النزاع بها، لأنها جهة تعليلية للبحث لا أنه نفسه. توضح مراده، فإن توضح مراده هذا هو القسم الثاني من الدرس. يبقى القسم الثالث والأخير، يقول قد وعدناكم سابقا بأنه لا بد من إضافة قيد الممدوح على النساء، لأنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد؟ هذا كان النزاع سابقا، قلنا ولا بد من إضافة هذا القيد مع الممدوح. الممدوحة ما هي؟ الممدوحة بما لا غنى عن عرفه، وهي الوسعة. يعني خارقا أنت عندما تريد أن تصلي في المكان المخصوص عندك مندوحة لأن تأتي بالصلاة في خارج المكان بحيث الوقت ليس بضيق، تستطيع أنت أن تخرج من الغرب وتصل إلى أرض مباحة ثم تأتي بالصلاة، فطبيعة الأمر الذي وجد فيها الصلاة طبيعة لها فرضان، فرض غير مزاحم على الإطلاق أبدا وهو الصلاة في خارج المكان، وفرضا في داخل الإسلام مزاحم لله. فأنت بسوء اختيارك أوقعت متعلق الأمر مع متعلق النبي. لماذا بسوء اختيارك؟ لأنك اخترت الصلاة في الأرض. أما لو كان اختيارك حسن وأجلت الصلاة إلى خارج الأرض لا تكون الصلاة حينئذ مزاحمة لله، ولا يكون فعلك له عنوانا غصبي من جهة وحينئذ صلاتي من جهة. فبسوء اختيارك حينئذ وقع اجتماع الامر. معنى الممدوح يبقى، لماذا يجب علينا ان نضيف لفظ الممدوح على النزاع؟ يقول لانه يجب علينا ان نتذكر ما قلناه سابقا، وهو ان الامر بالطبائع مما لا شك فيه ولا يعقل ان يكون بالاطراف، كما سيجد ان اذا تعلق الامر بالاطراف يصح حينئذ يكون محال، لأنه لا يكون إما أن يتعلق بالفرض على كونه معدوما أو أن يتعلق بالفرض على كونه موجودا، فإن تعلق به على كونه موجودا فهو طلب محال، طلب تحصيل الفرض، وإن تعلق به على كونه معدوما لا يعقل أن المعدوم يتشخص بشيء. إن قلت ما هو هذا الشيء؟ نقول الطلب، لأن الطلب فيه نوع من إيجابه، فيه نوع من وجوده لا يعقل، كما سيأتي بعد فيه لا نفهم. فحينئذ لا يعقل إلا أن يكون الأمر منصبا على الطبيعة، فإذا لا يعقل إلا أن يكون منصبا على الطبيعة نقول الأمر بالطبيعة طارة يكون كل أفرادها ممكنة، فالإمكان على امتثال أفرادها يصحح التكليف، وهذا هذا أخرى يقول لا بعض أفرادها ممتنع وبعض أفرادها ممتنعة. إما امتناع عقلي بحيث لا تعقل، أو ما هو في حكم الممتنع عقلا، ما هو الممتنع شرعا، لأن الممتنع شرعا كالممتنع عقلا. لأنه إذا الشارع منعك من أن تأتي بهذا يعني ما جاوز لك أن تأتي به، فإذا هو ممنوع عليك، فإذا كان ممنوع عليك فحينئذ هو بقوة الممتنع عقلا، كأنه لا قدرة لك على أن فحينئذ إذا كانت بعض الأفراد ممتنعة سواء كانت ممنوعة شرعا أو عقلا وبعضها ممتنعة، نقول يجوز بقاء الأمر بالطبيعة. لماذا؟ لأن الأمر بالطبيعة يشترط القدرة على امتثالها، وأنت قادر على امتثالها بإيجاد فرد من الأفراد الممتنعة. أما إذا كانت الطبيعة بما هي كل أفرادها ممتنعة، إما عقلا يعقل بقاء الأمر فيها لا يعقل، فإذا لا يعقل بقاء الأمر فيها بعد هذا التقسيم نقول إذا اجتمع الأمر والنهي لا يكفي، إما أن يكون هذا في داخل البستان أو لا، فإن لم يكن له مثلا فيما لو أنت أخرت الصلاة بسوء اختيار أو كنت نائما فوجدت نفسك في أرض غير مقصود. على كل حال أنت أخرت الصلاة إلى آخر 5 دقائق في الصلاة، عندما قمت لتمتثل الصلاة وجدت نفسك في أرض مقصود أو كنت غافل من الصلاة، فحينئذ الأمر بالصلاة هذه لا يوجد لها إلا هذا الفرض، يتعين لأن طبيعة الصلاة مقيدة بحدين زمنيين، الزوال من الأول والغروب من الآخر، هذا آخر الفرض، إنها لا يوجد إلا هذا الفرض. فإذا القدرة على امتثال الأمر هو القدرة على هذا الفرض، فلو جعلنا هذا الفرض ممتنع عقلا ما معنى؟ معناه أن الأمر بالطبيعة حينئذ يجب أن يرتفع. لماذا؟ لأن قدرة لك على أي فرض من الامتثال فلا بد أن يرتفع. فهنا يقع التزاحم، يقع التزاحم بين الأمر أو هذا الفرض هل هو متعلق للغافل؟ إن كان متعلق للغافل لا بد أن يرتفع الأمر أبدا ولا يعقل وجود الأمر. وإذا قلنا لا بأن الصلاة لا تترك بحال، فحينئذ الحرمة الغفلية لا بد أن تتضاءل أمام هذه الصلاة وتنعدم، فإذا انعدمت فحينئذ لا غفلة. فمع عدم وجود المندوحة لا يكون اجتماع الأمر والنهي أبدا، بل تكون المسألة مثلا التزاحم بين مقتضي الصلاة ومقتضى الغفل. لماذا التزاحم بينهما؟ لأن الأمر بالصلاة مقيد بالقدرة على هذا الفرض. إن كان ممتنعا عليك شرعا لأنه مقصود ارتفع الأمر بالصلاة، وتكشف أن مقتضي الصلاة غير موجود، فحينئذ مقتضي النهي كان مزاحما لمقتضي الصلاة. وإذا قلنا لا بأن الصلاة من باب أنها لا تقدم بحال تقدم، إن قدمت يجب أن يرتفع النهي، لأنه لا يعقل المولى أن يأمر بصلاة وهي ممنوعة عليه، لأن إذا كانت ممنوعة عليه لا يعقل أن يأمرك به، فحينئذ لا بد أن يرفع النهي الأمر عن النهي. فإذا دار الأمر المولى لا بد إما أن يرفع اليد عن الأمر أو عن النهي، فدار الأمر بين المتزاحمين. فإذا دار الأمر بين المتزاحمين رأينا كيف أنه مع عدم وجود المندوحة تدخل المسألة في باب التزاحم ولا تدخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي أبدا. متى تدخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي؟ يقول مع قيد المندوحة، لأن إذا تركناها مطلقة يكون نتكلم بكلام ينطبق على التزاحم وعلى غيره، مع أن التزاحم ليس مرادنا هكذا، يأتي لربما يبقى بقيد المندوحة تدخل في هذه المسألة ولا تدخل بالتزاحم. لماذا؟ يقول لأنها مع قيد المندوحة الأمر بالصلاة يمكن للمولى أن يصلي حتى لو وجد النهي، بخلاف السابق. سابقا لا يعقل للمولى أن يصدر أمرا بالصلاة حال كونه يعرف أن الأمر بالصلاة له هذا الفرض الواحد الذي هو متعلق بالغفل، إذا أبقاه متعلق بالغفل لا يعقل صدور الأمر منه. فإذا أمر لابد أن يخرجه من تحت متعلق الغفل، يعني لابد أن يقول بأن الحرمة الغفلية لا شيء، يعني قدم متعلق الغفل. هذا في باب التزاحم. هنا الأمر بالصلاة لا، مما لا شك فيه طبيعة. لماذا؟ لأن لك قدرة على امتثال الأفراد الممكنة أن تخالف،
فإذا لها قدرة على امتثال أفراد الصلاة التي يقرر البستان فالأمر بطبيعة الصلاة قائم بالطبيعة والأمر بالتالي قائم. لكن أنت في مقام الامتثال بسوء اختيارك جمعت بينهما وأتيت بالصلاة هنا بناء على وجودك وعلى اختيارك وعلى بقاء الأمر الفعلي في الطبيعة والنهج الفعلي في الطبيعة لا في الخاص. كل منهما في طبيعته، هل اجتمع الامر والنهي ام لا؟ معنى اجتمع ان هذا امتثالا لهما أم لا؟ ان كان امتثالا لهما فاجتمع الامر الفعلي في طبيعته في هذا المصداق فكان امرا فعليا، واجتمع النهي الفعلي في طبيعته في هذا المصداق فكان نهيا فعليا فانت مطيعا وهاصلا. متى يجتمعان؟ اذا كان الوجود، واذا قلنا لا لان الوجود واحد فحينئذ لا بد ان نجعله اما امتثالا للنهي او امتثالا للامر، فان جعلناه للنهي فيكون النهي فعلي وحينئذ فكذا، وان جعلناه فحينئذ ولا يكون تزاحم، لان عندما نحن نقدم النهي لا نرفع اليد عن الامر بالطبيعه بل نبقى الامر على الطبيعه بالطبيعه بما هو هو، غايتنا نقول هذا ليس من مفاهيم الطبيعه فيما تجتمع على الامر فيما تجتمع التزاحم ماذا نقول؟ لا نرفع اليد عن الامر نقول الامر بنفسه ارتفع اذا اردنا ان نقدم الله. فالفرق بين مساله الاجتماع والتزاحم واضح من صورتين، اذا كان واضح المخصص لمساله التزاحم عن مساله الاجتماع الامر النهي والمندوحه، فاذا كان المخصص هو المندوحه فاذا لا بد من اضافه قيد المندوح على المساله، نقول هل يجوز اجتماع الامر والنهي بشيء واحد مع المندوحه؟ مع المندوحه لنخرج التزاحم. إلى هنا تمام. هنا قام الآخر وأشكل قال لا داعي لقيد، لماذا لا داعي لقيد المندوحة؟ يقول لأننا نحن النزاع عندنا ليس في الجواز وعدمه، إذا كان في الجواز وعدمه في جواز الاجتماع وعدمه فهذا الاجتماع طارة لا يجتمعان للتزاحم وأخرى لا يجتمعان من ناحية ثانية، فمن أجل إخراج التزاحم لابد من قيد المندوحة كما قلنا، ولكن النزاع ليس منطبقا على الشرع، النزاع منطبق على العنوان والمعنون فقط، هل العنوان المعنون يتعدد بتعدد العنوان فقط؟ فإذا كان النزاع منطبقا على هذه الحيثية نقول بأن هل المعنون متعدد أم لا؟ إن قلنا بالتعدد فيلزم الاجتماع، يبقى بأن يأتيه مانع من ناحية ثانية وهو التزاحم لا يجتمعان، مسألة ثانية وإن لم يجتمعا للتزاحم أو اجتمعا ليس منظر النزاع النزاع في الجواز وعدمه حتى نأتي بقيد المندوحة، وإنما النزاع في الجهة التعليلية بما هي النزاع في الجهة التعليلية، نقول هل هذا مصداقان ليأتي الاجتماع أم لا؟ إن قلنا فيأتي اجتماعان الاجتماع أمرنا، إن قلت بأنه لا يأتي سألتك لماذا لا يأتي فقل للتزاحم ولا دخل لي فأتعارض في البين منع الاجتماع، وإنما على أساس نزاعنا تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون يقتضي الاجتماع وإن لم يتحقق الاجتماع خارج تعارض وهو فإذا كان لعارض وهو التزاحم لا يجب علي حينئذ إذا كان النزاع في تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون أو لا أن آتي بقيد فيه لإخراج المانع عن مسألة الثانية، فإذا لا يجب علي فلا يجب علي أن آتي بقيد المعنون. يقول له المصنف أن الخلاف بيني وبين شغل ابنائي، نحن نقول بأن النزاع في الجواز وعدمه، أنت تقول بأن النزاع في تعدد العنوان، نعم إن كان النزاع في تعدد العنوان وعدمه بالحق معك لسنا نحن في حاجة لقيد ولكنه ليس النزاع هنا، النزاع في الجواز والتعدد جهة تعليلية للجواز، فإن كانت جهة تعليلية فإن كان هو السبب لا يكون السبب للنزاع هو النزاع بل يكون شيء آخر، أو فقل هو الدليل لا يكون الدليل لإحدى المسألتين هو عين بل النزاع شيء آخر، هذا حتى دليل هذا كلام الثلاثة. يقول المسألة من المنظمات العقلية غير المتقدمة، ومن التقرير المتقدم لبيان محل النزاع يظهر كيف أن المسألة هذه ينبغي أن تدخل في المنظمات العقلية غير المتقدمة، يعني مسألة أصولية لكن في المسألة العقلية، لماذا أدخلها من باب الامتناع؟ يقول فإن معنى القول بالامتناع هو تنطيح صغرى الكبرى العقلية القائلة بإجماع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. توضيح: إنه إذا قلنا بأن الحكم يثني من العنوان إلى المعنون، وأن تعدد العنوان لا يجب تعدد المعنون، فإنه يتنقع عندنا موضوع اجتماع الأمر والنهي في واحد ثابتين شرعا، فيقال على النهي بقياس الآية. إذا التقى عنوان المأمور به والمنهي عنه في واحد بسوء اختيار، فإن بقي الأمر والنهي فعليين معا فقد اجتمع الأمر والنهي في واحد. هذه ومستند هذه الملازمة الصغرى هو دراية الحكم من العنوان إلى المعنون، وأن تعدد العنوان لا يجب تعدد المعنون، وإنما تفرض هذه الملازمة حيث يفرض ثبوت الأمر والنهي شرعا بعنوان ما. ثم نقول: ولكنه يستحيل اجتماع الأمر والنهي في واحد، وهذه الكبرى عقلية تثبت في غيرها بالمثلة، وهذا القياس الاستثنائي قد شد فيه نقيض التالي فيثبت به نقيض المقدم وهو عدم بقاء الأمر والنهي في غيره. أما بناء على الجواز فيخرج هذا المورد مورد الانتقاء عن أن يكون صغرى لتلك الكبرى العقلية، بل بناء على الجواز يكون حينئذ الثمرة ثمرة صحيحة. يقول: ولا يجب في كون المسألة أصولية من المستقلات العقلية وغيرها أن تقع صغرى للكبرى العقلية على تقدير جميع بل يكفي أن تقع صغرى على أحد الأقوال فقط، فإن هذا شأن جميع المسائل الأصولية المتقدمة اللفظية والعقلية. ألا ترى أن المباحث اللفظية كلها لتنصيح صغرى أثرة الظهور، مع أن المسألة لا تقع صغرى لأثرة الظهور على جميع الأقوال فيها؟ يعني إذا قلنا بأن الأمر ليس بظاهر في الوجوب قلنا بعدم الظهور، بعد يكون صغرى لأثرة الظهور، بعد يكون صغرى لأن كل ظاهر كمسألة دلالة في رقيق على الوجوب، فإنه على القول بالإسلام اللفظي أي المعنوي لا يبقى لها ظهور، ولا وجه لتوهم كون هذه المسألة فقهية أو كلامية أو أصولية لفظية أو أنها من المبادئ التصديقية اللي عنده أصول، وهو واضح بعدما قدمناه من شرح تحرير النزاع وبعدما ذكرناه سابقا في أول هذا الجزء من مناطق المسألة الأصولية من باب غير المسألة. مناقشة الكفاية في تحرير، يقول: وبعدما حررناه من بيان النزاع في المسألة يصح ابتناء القول بالجواز. يعني إذا قلنا بالجواز فيها على أحد الرأيين فنقول إما لهذا الجواز، إما للقول بأن متعلق الأحكام هي نفس العنوانات دون معنوناتها، وإما القول بالجواز لأن متعلق المعنون والمعنون متعدد بتعدد العنوان، وإما القول بأن تعدد العنوان يستدعي تعدد العنوان، فتكون مسألة تعدد المعنون بتعدد العنوان وعدم تعدده، تكون هذه المسألة هي حيثية. ومن المبادئ التصديقية لها على أن تكون علة للقبض دليلا للقبض، هذا هو السبب، لا أنها هي نفس محل النزاع، يعني نفس محل النزاع الجواز وليس دليله، ليس جهته. فإن البحث هنا ليس إلا عن نفس الجواز وعدمه كما عبر بذلك كل من بحث ذلك، قال: هل يجوز اجتماع الأمر؟ ما قال هل يتعدد العنوان بتعدد، بحث عن ولا مثل اجتماع الأمر والنهي بتعدد. يقول: ومن هنا تتجلى المناقضة فيما أفاده من كفاية الأصول في رده على صحيح الأصول في رجوع محل البحث هنا إلى البحث عن استدعاء تعدد العنوان بتعدد العنوان وعلى النزاع أنا منفضا بأنه هل يتعدد المعنون؟ يقول: فإنه فرق عظيم بين ما هو محل النزاع وبين ما يبني عليه، يعني بين ما هو لدود. أما أن نتنازع بأن الثلاثة زائد واحد يساوي أربعة أم لا، فالنزاع في كونها أربعة أم لا، قال هذه بدليل آخر، فلا يكون ذلك الدليل هو النزاع، النزاع هنا أربعة موجودة وإذا يبقى الدليل الذي يثبت به لا يكون النزاع، لا يكون هو مقصد النزاع، وإنما هو دليلا لأحد القولين، وبينما يبتني عليه النزاع فلا وجه للخلط بينهما وإرجاع أحدهما للآخر. وإن كان في هذه المسألة للأصولي القائل بالجواز أن يلزم طريق التعدد الفاصل، لابد للأصولي من البحث عن طريق التعدد والنزاع باعتبار أن هذا البحث ليس مما يكون حتى نأخذ أحد أو قلت مثلاً ذكرت ولقى ذكرنا في مسابقة أن بعضهم قيد النزاعات بأن تكون هناك مفتوحة في مقام الوزن، يعني لك فرض آخر الآخر للصلاة غير هذا الفرض الآخر. تقول ومعنى الممدوح هذا أن يكون المكلف متمكنا من امتثال الأمر في مورد غير مورد، يعني في مكان غير مكان. تقول ونظر إلى ذلك كل من قيد موضوع النزاع بما إذا كان الجمع بين العنوانين بسوء اختيار، يعني كل إنسان قال لأن الاجتماع كان بسوء اختيار نفس سوء الاختيار وقيد النزاع يكون قد أدى. كل إنسان عبر عن الاجتماع بدون اختيار يكون قد سلم بحق المندوب، لأن بسوء الاختيار اجتمع وليس لضيق الوقت كما تقول. يقول وإنما قيد بها موضع النزاع المندوب للارتباط بين الطرفين على عدم جواز الاجتماع بالصفات عن الوجود المندوب، عندما لا يوجد لك مندوب يكون مثل مثل تزاحمية أن هذا الفرض الثاني إغلاق الأصلي على أن فيه بحكم إما أن أجعله غصبا أو أجعله غصبا، فحينئذ وقع التزاحم بين الأمر والنهي. لماذا وقع التزاحم بينهما؟ لأنه هذا قطعا من مفاضل الأمر، يبقى هل هو قطعا من مفاضل الأمر؟ أقول قطعا وهو من مفاضل الأمر، فإن كان قطعا فإذا رفعنا اليد عنه لابد أن نرفع اليد عن الأمر، فوقع التزاحم بين الأمر الصلاحي المتمثل في هذا الفرض بين النهي الذي ينطبق على الفرض وقع ايهما. فحينئذ مما لا شك فيه في مساله التزاحم يقولون بانه لا بد من رفع اليد عن احد الزوجين. يقول وذلك فيما اذا حصلت التزاحم اعداد السبيل في مساله التزاحم اكبر، يعني التزاحم بين الامرين لا بد ان نرفع الفرض. هنا لا يوجد تزاحم بين الامرين، انما الامر بالصلاه باقي والامر بالنهي باقي. تحيل كثيرية أن يكون أمر الصلاة المنحصر في هذا الفرض المنفرع شرعا مع الوقت إلى الفعلين لاستحالة امتثال، لأنه إن فعل ما هو مأمور به وهو الصلاة فقد عصى النهي، وإن تركه وامتثل النهي فقد عصى الأمر، فيقع التحيل بين نفس الأمر والنهي. وعرفت لماذا لم ينتهي الأمر وقع في لأن الأمر تعلق بطبيعة فرضها مرتبط بها، وهذا منفرع شرعا رفع التزاحم بين القول بين القول الذي دل على الاتباع الشرعي وبين الأمر بهذا الفرض، أن طبيعته رفع التزاحم. يقول وظاهر أن اعتبار قيد المصلحة لازم لما ذكرناه، إذ ليس هذا رد على الأصل، إذ ليس النزاع جهاديا، يعني ليس النزاع بتعدد الحمار كما ذهب من أي من جهة كفاية تعدد المعلومات المعلومة، وإلا
فيقول لا داعي لهذا. لماذا؟ يقول مسألتنا بتعدد العبارة المعنون على القول بأن المعنون متعدد بتعدد العنوان بتعدد العنوان لا بد أن نقول باجتماع، فقل إذا قلت باجتماع لكن ما وقع اجتماع عنده ثالث نقول تعدد العنوان أو إلا مقتضي الاجتماع، يبقى الاجتماع أتاه مانع وهو التزاحم فما وقع. أنا لا دخل لي فيه ما دام البحث في تعدد العنوان المعنون، لذا أنا لا يجب علي أن أتي بقيد الممدوحة للوقوع الاجتماع، أنا يكفي لي أن أقول أن الاجتماع ممكن. أما أنه واضح أو لا، مثلا الثانية، إن لم يكن متزاحم قيد. يقول ليس النزاع جهتيا كما ذهب إلى الفقهاء حتى يخرج قيد المندوحة، لأن النزاع مبني على تعدد العنوان المعنى. حتى لا نحتاج إلى هذا القيد، بل النزاع كما تقدم هو في جواز الاجتماع وعدمه من أي جهة فرض هذا الجواز وعدمه. كلامنا يجوز أو لا يجوز؟ من أي باب؟ طارة يكون جائز من باب ممتنع من باب التزاحم، أخرى ممتنع من باب آخر. فإذا كان كذا لابد من إخراج التزاحم أولا حتى نحصل النزاع في غيره، إذا لابد من إخراج التزاحم. يقول وعدمه من أي جهة فرضة، وليس النزاع جهتيا، وعليه فما دام النزاع غير واقع في الجواز بصورة عدم المندوحة فهذه الصورة لا تدخل في محل النزاع في مسائلنا، فلابد من إخراجها، وإخراجه بقيد المندوحة فلابد من وضعها. فوجب إذا تقييد عنوان المسألة لقيد المندوحة كما صنع بعضهم في إخراج التزاحم عن المسألة، لأن تنازع في الواقع أنه لا يجوز اجتماع الأمر والنهي في الواقع، هذا وجب.